أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني ونطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على مقربة من ذكرى ميلاد نفس رسول الله المرتضى أمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن، وفي ليلة النصف من رجب، وهي المحطة الثالثة الأبرز في شهر رجب بعد الليلة الأولى ومولد أمير المؤمنين، وكذلك مناسبات مواليد الأئمة تأتي بعد هذه وتلك. الليلة الأبرز في شهر رجب بعد المناسبات، بعد المبعث ومناسبات المعصومين، في طريق الإعداد للدخول إلى شهر رمضان وليلة القدر ويوم العيد، يوم توزيع الجوائز. الزمان ليلة النصف من رجب، على مقربة من ذكرى ميلاد أمير المؤمنين، والمكان على مقربة من صفين، وحيث تتواصل معركة صفين لتتوج ببركة أمير المؤمنين بالنصر للإسلام لأمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للتوحيد لشيعة أهل البيت من الشيعة والسنة في مقابل يهود الأمة الصهاينة الذين ينفذون المخطط الصهيوني بحذافيره، الذين تحركوا عندما عجزت الصهيونية عن فعل شيء. الزمان شديد الحساسية وبالغ الأهمية، والمكان كذلك، والوظيفة التي يفرضها الزمان دون خصوصية المكان وظيفة حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتأسي بأهل بيته لأجل الوصول إلى الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، والمدخل إلى ذلك ليعبدون، قاعدة ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الليلة ورد في الروايات أنها عظيمة إلى حد أنها يمكن أن يطمع بالعفو وقبول التوبة فيها أي شخص، أي إنسان. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من رجب أمر الله تعالى خزان ديوان الخلائق وكتبة أعمالهم، فيقول لهم: انظروا في ديوان عبادي، وكل سيئة وجدتموها فامحوها وبدلوها حسنات، صلوا على محمد وآل محمد. من مفردات العيدية الإلهية في أجواء مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه وذكرى المولد، هذا العفو الإلهي العام، لأن التوحيد توحيد الله عز وجل لا يمكن أن يتحقق من غير طريق علي عليه السلام. ولذلك نجد أن الشيعي والسني عندما يرجعون إلى المصادر التي سلمت من لوثة البلاط وهي كثيرة بحمد الله تعالى، يتحدثون عن علي عليه السلام على أساس أنه لا يقاس به أحد من الصحابة، أهل البيت جميعا فوق مرتبة الصحبة، لهم خصوصية الصحبة، إلا أن علي عليه السلام وأهل البيت جميعا فوق مرتبة الصحبة، هم أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما فيه. أتذكر مرة في الباكستان قال لي عالم سني، كان أبو بكر أمير الأجساد، أما علي عليه السلام فقد كان أمير القلوب. هذه العيدية الإلهية مرتبطة بدلالة نهج علي عليه السلام الحصرية على التوحيد، مرتبطة هذا العفو العام، مرتبط هذه العيدية مرتبطة بأن أمير المؤمنين أول الواصلين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يبلغ رسول الله ولاية علي لما بلغ رسالة الله تعالى، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. والسبب أنه لا يمكن أن يصل أحد من الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من باب علي عليه السلام. إذن الليلة عظيمة، وينبغي أن يتنبه القلب أيها الحبيب إلى الحال التي يجب أن يكون عليها في هذه الليلة. وكل مهمة هذا الحديث بين يديكم أن يفكر كل منا فيما ينبغي أن يكون عليه في هذه الليلة، لأن الذي يحضر السوق ولا يبيع ولا يشتري تكون خسارته أكبر بكثير من الذي لم يستطع أن يحضر السوق. لقد من الله عز وجل علينا بأن أوصلنا إلى هذه الليلة ونحن نستطيع أن نفكر نتدبر أمورنا ونحاول أن نصلح ما أفسد العطار والدهر. الفرصة كبيرة جدا، والواجب في ليلة الإحياء سواء في الإحياء العام أو في البيت أو في أي مكان أن يصرف الشخص النظر عن كل أمر يمكن تأجيله. المجالس العامة الإحياءات ليست للسوالف ولتفقد بعضنا وللانشغال بأمور جانبية وعبثية، على الأقل إن كنت أنت يا قلب لا تريد أن تفكر فلا تحرم غيرك من التفكير والاستعداد لآخرتك. ليلة عظيمة، كل لحظة منها أثمن من الدنيا كلها، وهي ليلة يوم عظيم جدا ينبغي الاستعداد له من الآن. سأذكر شيئا رواية عن فضل اليوم، أيضا يوم النصف، لكي يتضح أننا من الآن إلى آخر يوم النصف غدا إذا أبقانا الله عز وجل، نحن أمام فرصة نوعية جدا تأتي بعد يومين من ذكرى وفي أجواء ذكرى مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه، حول أهمية اليوم الخامس عشر من شهر رجب. يقول السيد ابن طاووس: اعلم أن هذا اليوم فيه من الأسرار وإطلاق المبار وغنى أهل الأعمار وجبر أهل الانكسار ما قد تضمنه صريح الأخبار. يعني كم من ملايين البشر الموحدين الذين تكون تجارتهم مع الله عز وجل تجارة غير موفقة وخاسرة إلى آخره، ولكن يتم ترميم ذلك والانتقال إلى مستويات مهمة جدا من الربح في ليلة نصف من رجب ويوم النصف من رجب. فابسط عند استقباله كف التعرض لمواهبه ونواله، وأقبل بوجه قلبك على عظمة ربك، وانظر بعين بصيرتك إلى من رفع قدرك وأحضرك لسعادتك وأطلقك من عقال الذنوب وقيود العيوب، وأذن لك في كل مطلوب، وأن تسأله جمع شملك بكل أمر محبوب. الأمر المحبوب مثلا: إلهي أنا أريد أن أتخلص من الغضب، أريد أن أتخلص من الغيبة، الخلاص من الغيبة أمر محبوب. إلهي أريد أن تقضى الحاجة الفلانية، أريد الصحة. إلهي حوائج العامة، نصرة الإسلام والمسلمين، لكي ينطبق على قلبي ويصدق علي أني أحزن لما يحزن المسلمين وأحمل هم المسلمين وأنا منهم. واخلع لباس الكسالة، واخلع لباس الكسالة. كثير أمر مخجل أنه إذا واحد مثلا تعبان وهيك زهقان وقالوا له إجاك مليون كذا أو ملايين كذا، يتحول مباشرة إلى شخص نشيط وكأنه غير ذلك الشخص. طيب الأمر المرعب، ولقلبي أقول قبل أن أقول لك، أن مثل ليلة النصف من رجب، مثل هذا الموسم، هو موسم مواعيد إلهية بما هو أعظم من الجنة، أعظم من الجنة، مش أغلى من كل الدنيا وجواهرها، لا، وأعظم من كل جواهر الجنة وقصورها ومن الجنة، لأنه رضوان الله ورضوان من الله أكبر. هذه المواسم مرتبطة بتحقيق رضوان الله عز وجل، لكن عادة الكسل يغلب، أو إذا ما غلب الكسل أين نصرف النشاط؟ الشيطان بصير يخترع لنا أنه في فلان أنت مش شايفه من زمان، منح تشوفه، قوم هلأ بالأحياء سولف أنت وياه. بعض المرات الحكي مع بعضهم بيأثر على حدهم، فبيكون مش بس اثنين هم انحرموا، وإنما أخذوا من تجارة الآخرين أو الآخر التجارة مع الله التي لا تبور. وفكر أنك بحضرة مالك الجلالة وعلى مائدة ضيافة صاحب الرسالة، ولعلك لا تبلغ إلى سنة أخرى ويوما مثله. هالنقطة هي اللي بتخلي علماءنا يوقفوا عند مضمون الرواية، أنه يعمل الإنسان في ليلة الإحياء وفي المواسم العبادية عمل مودع للدنيا. ما بيعرف حاله، مش أنه لا يبلغ سنة أخرى إلى نصف رجب من السنة القادمة، لا، ممكن يوم، ممكن ما يكمل الليل، وأطال الله أعمار الجميع. فإياك أن تفرط فيما جعلك الله أهلا أن تطلبه من فضله. هذا حول الاستعداد لتعامل مع النصف من رجب. طبعا ليلة النصف من رجب فضلها مرتبط بفضل يوم النصف. هناك أيام فضلها يستمد من فضل الليلة، وهناك العكس. ليلة القدر مثلا، يوم القدر فضله مستمد من ليلة القدر. ليلة النصف من رجب الأمر غير واضح، على الأقل لدي، لكن يبدو أن الأهم هو اليوم الخامس عشر وليلته تستمد الأهمية من اليوم. هذا اليوم في الروايات حوله يقول السيد ابن طاووس: رأيت في حديث بأسناد متصل إلى ابن عباس قال: قال آدم عليه السلام: يا رب أخبرني بأحب الأيام إليك وأحب الأوقات. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم، أحب الأوقات إلي يوم النصف من رجب. يا آدم، تقرب إلي يوم النصف من رجب بقربان وضيافة وصيام ودعاء واستغفار. قربان يعني يتصدع مثلا، لقادر يذبح ذبيحة يذبح ذبيحة، طبعا الفقراء مش الأغنياء، وضيافة وصيام ودعاء واستغفار، وقول لا إله إلا الله: يا آدم، إني قضيت فيما قضيت وسطرت فيما سطرت أني باعث من ولدك نبيا، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، حليم رحيم كريم عظيم البركة، أخصه وأمته بيوم النصف من رجب، لا يسألوني فيه شيئا إلا أعطيتهم، ولا يستغفروني إلا غفرت لهم، ولا يسترزقوني إلا رزقتهم، ولا يستقيلوني يعني يطلبون التوبة والعفو إلا أقلتهم، ولا يسترحموني إلا رحمتهم. شو المطلوب يا آدم؟ من أصبح يوم النصف من رجب صائما ذاكرا خاشعا حافظا لفرجه متصدقا من ماله لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. يا آدم، قل لولدك أن يحفظوا أنفسهم في رجب، فإن الخطيئة فيه عظيمة. ثواب بشهر رجب، شهر الحرام عموما، ثواب عظيم جدا مضاعف، والخطيئة خطيرة جدا وأيضا تضاعف. إذا بتلاحظوا التأكيد في البداية على عظمة الشهر وفضيلته، ثم الأعمال، كلنا بجو العمل الصالح كل ما تقدم. فقرة الأخيرة مقابل ذلك أيضا، في المقابل ينبغي الحذر من المعاصي، ينبغي الحرص على ترك المعاصي. إذن متصدقا من ماله، يعني سألت الصدقة ورد التأكيد عليه. الصدقة أهميتها عند الله عز وجل وعلاقتها بالتوبة وبرضا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تفهم إلا من خلال الحديث الشريف: صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذن الصدقة على علاقة بالتوبة، يعني صح أنه الحث على الصدقة حث على مساعدة الفقراء، صحيح، بس مساعدة الفقراء لأي هدف؟ النتيجة التي يحصل عليها المتصدق أكبر بكثير من النتيجة التي من الأمر الذي يصل إلى المتصدق عليه. حول الصدقة في خصوصيات من آداب الصدقة، كان المقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه يؤكد دائما على تعدد الصدقة، على تكرار الصدقة. يعني لو فرضنا أنه واحد مثلا عنده مبلغ 20,000 بده يدفعوا لكم شخص، أفضل ما أنه يدفعوا مرة واحدة. أو مثلا حتى لو له الشخص هذا إذا دفعوا على مرات، طبعا بما لا يتنافى مع الكرامة والخصوصيات، فرضنا أنه مبلغ كبير بده يعطي صدقة، يعطيه على مراتب أفضل ما أنه يعطيه مرة واحدة، مش أنه والله 5,000 وسري يقسمون 1,000 1,000 أو مثلا 10 مرات 500، مش هذا المقصود. يعني حفظ ماء الوجه أساس، لكن تعدد الصدقة. أو إنسان يستطيع أن يتصدق، طبعا الصدقة الأمر السائد بين ما له علاقة بالصدقة كما هي في الشرع. العنوان الواضح عنا جميعا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا واحدنا حسب كل المصاري بيدفعهم صدقة بيطلعوا أقل من ثمن تكرم حذاء أو مدري شو، ما معناها مش ناوي يتصدق، عم يلعب عم يلعب، هو ينفق مما لا يحب. إذن لا ينال البر، لأن الآية واضحة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصدقة أيضا بده يلحظ فيها صدقة الليل وصدقة النهار، يعني بالنية لما بيدفع صدقة بينويها قسمين، قسم عن الليل وقسم عن النهار، مش إنه لازم يعطي الصدقة بالليل وصدقة بالنهار. النية، لأن هناك مشاكل تتوجه الإنسان بالليل، وعادة لما بيعطي صدقة ما بينوي. فالنية بحسب النصوص الشرعية تجعل يوم الإنسان نهار وليله محصن مغلف بالصدقة، في حرز بينه، في بيمنع عنه البلاء. كذلك صدقة السر، بده يحرص الإنسان على صدقة السر، وبده يحرص أنه بينه وبين نفسه ما يشعر بأن له الفضل على هذا الشخص، حقيقة يشعر بأن هذا الشخص له الفضل عليه حقيقة، لأنه كما في الرواية عن الإمام سلام الله عليه يحمل زادنا إلى الآخرة. رح نلاقي نحن هالحسنات هول، هالعمل جزاء هالعمل رح نلاقيه بأيام الشدة. وإذا بنقارن بين حاجته لهالمبلغ الصغير اللي أعطيناه وبين الحاجة اللي أمنها هذا الجزاء في يوم القيامة، أصلا ما في نسبة، لأنه مين أكرم من مين؟ الله عز وجل بيعطي بحسب، نحن عم نعطي بحسبنا، عم نعطي مما أعطانا، مما أعطانا إياه عز وجل. الأهم من هذا أن لا تشاب الصدقة بالمن، أن لا نتبع صدقة منا ولا أذى، لأنه هذا يجعل حقيقة الصدقة جهنمية، قطعة من جهنم. يعني واحد تعطيه مصاري وتهينه، الأفضل أنه ما تهينه، معمول تكرمه ما تهينه وما تعطيه مصاري، لأنه بعدم الإهانة أنت ما ترتب عليك شيء إذا ما أهنته. لكن إذا أعطيته بعض المال وأهنته، الإهانة لا يمكن أن تدفع عنك آثارها ونتائجها بهذا المبلغ من المال. ليلة النصف من رجب تأتي محطة بارزة كما أشارت في البداية في دورة رجب وشعبان وشهر رمضان. هذه الدورة الإلهية تمتلك من قدرة التغيير وصياغة الإنسان وبناء النفس، وبحسب التعبير اللي صار متعارف للأسف قيادة الذات، تمتلك دورة رجب وشعبان وشهر رمضان من خصائص التغيير المعجز، ما لا يمكن لنا أن ندرك أبعاده وأثاره على الأطلاق. يعني دورة ثقافية إذا لاحظنا نتائجها، أحد العلماء يعبر أن الطاقة الهائلة المودعة في شهر رجب تجعله قادرا على أن يحول النفوس الياباب المقفرة اليابسة الجافة إلى واحات من الهدى والنور والإخضرار والجنة والفردوس وإلى آخره. في طاقة بشهر رجب، وهناك طاقة في كل لحظة من لحظات شهر رجب أودع الله. يعني هي الخصوصية اللي منحها الله سبحانه وتعالى للشهر الحرام، أنه مجرد ما دخلت أول لحظة، دخل أول آن من الليلة الأولى من شهر رجب، الزمان اختلف عن الزمان السابق. في طاقة معينة أودعت في هذا الشهر، الله سبحانه وتعالى عندما يريد للعباد أن يصلوا يرفع من مستوى الزمان ويرفع من مستوى المكان ويرفع من مستوى الثواب ويرفع من مستوى تفكير الإنسان، يجعل الإنسان قادرا ويهيئ له الأمور التي ترفع مستوى عمله، من قبيل أن يقول الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذكر الذي قاله الوصي أو سيد الأوصياء أو الزهراء عليه السلام. يعني أنه نحن مثلا بكل صلاة بعد كل صلاة نقول تسبيح الزهراء عليه السلام، لأن هذا التسبيح قالته الزهراء سلام الله عليها كما مر معنا في حديث سابق. نحن يبدأ ثوابنا من مستوى ذكرنا أننا نعتمد تسبيح الزهراء. لو كان التسبيح غير تسبيح الزهراء كان مستوى الثواب اللي بيجي أقل. الله عز وجل من جملة الأمور التي كرمنا بها أنه أودع هذا الشهر قدرة خاصة على التغيير، وشهر شعبان كذلك، شهر رمضان كذلك، طبعا رجب وشعبان تمهيد لشهر رمضان، رجب تمهيد لشهر شعبان. فإذا قدرة التغيير في هذه الدورة الثقافية معجزة أودعها الله عز وجل. ليلة النصف محطة بارزة في هذه القدرة التغييرية المعجزة، محطة بارزة في منظومة الهندسة الإلهية والتخطيط الرباني. هون وصلنا لوين؟ الحديث عن منظومة التثقيف، منظومة الثقافة. اللي حابب أقوله بشكل واضح أن المؤسف جدا أننا أصبحنا في عصر المدارس الإسلامية والعاملين للإسلام غير المهتمين بالمستحبات في الحوزات وبعض غير الحوزات. بشكل عام هي المنظومة الثقافية، طريقة التثقيف بالإسلام بعدنا عنها. النتيجة ما هي؟ أن طرق التثقيف المعتمدة لا تنتج، لا تنتج لأمرين. الأمر الأول لأن المعاد ليس حاضرا فيها بقوة. عدم حضور المعاد بقوة يجعلها تتماهى وتقترب من الثقافة المادية، لأن المتدين بس تضعف الآخرة بذهنه ما بعد في فرق بالسلوك بينه وبين أي واحد مش متدين. الرادع الوحيد عن المعصية هو تذكر العرض على الله عز وجل. لهذا السبب لا تنتج عملية التثقيف. والسبب الثاني أنها تحاول أن تعتمد منهجية غير الخطة الثقافية اللي الله عز وجل أمر المعصوم بإبلاغها، خطة ثقافية على مستويين، نظري وتطبيق، شامل لكل أوقات الحياة. في واحد الصبح إذا مثلا بالليل فاق أنه مستحب يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وعي الوجود، فهم الوجود، بعدان الأذكار المختلفة. ما فاق بالليل الصبح بده فيه على الصلاة في وقت معين. هي دورة ثقافية، معلم يعني مادي بالبرنامج الثقافي. البرنامج الثقافي الإسلامي شامل لكل الأوقات، يقوم على دوام الذكر ودوام الفكر، يتفكرون يتفكرون أولي الألباب، التدبر، حضور القلب، كل هذا فكر. الدورة الثقافية الدينية، البرنامج العبادي الديني هو برنامج يربي مثقفين ويربي مفكرين. ومر معنا كشواهد بأحاديث كثيرة أنه قد تكون فلاحة مثقفة ويكون بروفيسور أو عالم كبير ومش مثقف، مثل الطبيب اللي درس بس دراسة نظرية لكن تطبيق ما بيعرف شيء، هذا مش طبيب. أول واحد بيعالجه بده يقتله. بالإضافة إلى هذا، المنظومة الثقافية الدينية تقوم على أساس محطات، أوقات الصلوات، بين الصلاتين، بين الصلاة والصلاة شو كل ساعة حيثيتها، 12 ساعة. الشيخ البهائي بيقول 12 ساعة بالنهار موزعين على 12 إمام، كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي، مخليها الأدعية هون. ليلة الجمعة، الأيام البيض، المناسبات، وحديث المناسبات حديث عجيب. مناسبات من الأنبياء قبل نبينا، على نبينا وآله عليهم الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إنه مثلا هذا اليوم نجى الله نوح عليه السلام، هذا اليوم كذا، هذا اليوم كذا، المناسبات كلها. فإذا لاحظنا هالمنظومة الثقافية نشوف أن الله عز وجل خطط وأمر المعصومين أن يبلغوا برامج عبادية ودورات ثقافية لا نحتاج غيرها، لا نحتاج غيرها. هلأ تيجي مثلا بعض المرات حاجة لأمور هيك تقنية، إيش تاني، بس بمجال بناء النفس، وأنه تصير الملتزم بهذه الدورة إنسانا مسؤولا يصلح لحمل الهم ويلتزم بالضوابط الإدارية ويعمل بأمانة، هذه الدورة حالة بتكف. بيظل أنه بالمحاسبة بده يعرف الحسابات كيف، هذه شغلة تقنية. قيادة الذات مثلا، الدورات اللي كانت تنعمل في بعض البلاد على أساس فكر ستيفن كوفي باسم قيادة الذات، ما بتنتج ذات، ما بتنتج ضمير، ما بتنتج مسؤولية أمام الله عز وجل، تنتج ناس نظري بيعرف يحكوا بعض الشغلات والمصطلحات ما إلى علاقة بالبرامج العبادية النبوية، برامج أهل البيت عليهم السلام. هنا لابد من إيضاح خصوصية كل منهج فكري، كل مدرسة فكرية، كل مدرسة، كل أسرة، كل جمعية، كل حزب، كل بحاجة إلى تثقيف. الفرد بحاجة إلى تثقيف. يعني لو فرضنا واحد شغله ما عم بيخليه إنه يتابع هيك، يحضر دروس أو يدرس أو ما شابه، مجرد أن يصير عنده وقت بيشعر إنه بحاجة فبيهتم بهذا الأمر. الأحزاب في الدنيا كلها بتعتمد وسائل التثقيف، الأديان كلها بتثقف بطريقة معينة، مش هيك؟ طيب الإسلام كيف ثقفنا؟ ما هي الآلية الثقافية؟ ما هي المنظومة الثقافية التي اعتمدها الإسلام؟ هل هناك منظومة ثقافية أصلا ولسنا بحاجة إلى أن نبحث عن منظومات ثقافية عند الآخرين، أم أن هناك نقصا في الإسلام؟ والعياذ بالله. المنظومة الثقافية اللي الإسلام اعتمدها يمكن الإشارة إلى بعض الخطوط في هذا المجال. نظام الأحكام الخمسة، هذا القانون الثقافي، لا يوجد أمر في هذه الحياة يواجه الإنسان، مرتبط بالإنسان، محل ابتلاء الإنسان، إلا وله حكم. المسلم مش ضائع، المسلم مش متروك، وهذا الأمر لا يوجد في أي دين وفكر واتجاه على مستوى العالم. يعني الدين المسيحي ما فيها الشمولية، مع أنه بالأصل دين سماوي، لكن ما وصلنا كل الدين المسيحي. الدين اليهودي كذلك، الأديان الهندية البوذية غيرها، ما في أنه هذه المنظومة الثقافية الفكرية التي تقوم بالدرجة الأولى على نظام الأحكام الخمس. هذا أمر فريد. أنا بتعجب أنه لما نحن عنا هذا الغنى، كيف يبقى مجال ليفكر الأعزاء في المدارس الإسلامية بأن يستفيدوا من المناهج التربوية اللي برا؟ وما أكثر المقابلات اللي أنا سمعها على المنار وعلى غير المنار، حكي ما إله علاقة بالتدين. قبل مدة سمعت الدكتور مقابلة معه على المنار، عم تسأله اللي عم تعمل المقابلة عن مسألة حل مشاكل الأسرة بين الزوجين، فبيقلها مع أنه أخ مؤمن، بيقلها أخيرا يعني بأواخر مثلا القرن الماضي أو كذا، أنه ظهرت في الغرب دراسات في علم النفس وتطورت كتير، وصار في شيء اسمه الإرشاد الأسري. فلازم نستفيد من هالأمور هذه، لازم تراجع مراكز الإرشاد الأسري. هلا يمكن ما عنا، بس لازم. هذا الكلام يبين بظاهره أنه برنجي، أنه كلام مقبول، لكن هو كلام صهيوني ما له علاقة بالدين أصلا، بعيد عن الأصالة الدينية، مع أنه الشخص هو أصيل بشكل عام، تاريخه يعني وضعه. أنا ما أقول عن شخص من مسؤولين حزب الله مثلا أو مسؤولين الحركة، لا، أحد الأخوان قال ذلك. هلأ محل الشاهد أنه كثار بفكروا هيك. المدارس الإسلامية يبحثون عن مناهج التربية يستفيدوا منها لتربية أولادنا، ويطلع أولادنا مش مصلين. طيب هالولاد هؤلاء جبتوهم على المدرسة، حاولوا تعملوا لهم شي دورة من النظام الثقافي الإسلامي، نظام العبادة الإسلامي، عملية تثقيف. شو يعني الذكر الدائم؟ الذكر الدائم تثقيف، بيقول لا إله إلا الله عم يبني علاقة بالله عز وجل، بيقول أستغفر الله عم يلفت قلبه أنه هو يمكن يغلط ولازم يعتذر، بيقول مثلا اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، بس شوف المرايه، التثقيف، عملية التثقيف مجال الأخلاق. بيقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، عم فكر بالآخرة وأنه استقم، كن سلوكك منيح. أصلا هذا البناء الثقافي المعجز العجيب الذي لا يمكن أن نجد على وجه الأرض بناء مثله، وفي قلبه تأتي دورة رجب وشعبان وشهر رمضان، هذا كله يترك ونبحث عن البرامج الثقافية في مجال التربية، مجال علم النفس، مجال القيادة، قيادة الذات، الإدارة يعني، ومجال الإرشاد الأسري وما شابه. هذا أمر مرعب جدا، يعني لقد بلغ الغزو الثقافي من الخطر إلى مراحل لا تكاد تصدق. حقيقة أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. هي ثقافة رجب والشعبان، هي ثقافة الدراويش، ثقافة الختيارية. إذا كان هلأ في بعض الواعيين هيك، يا حرام خسرناهم، عم يهتموا به. مع العلم أن الجميع متفقون على أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام والصحابة الأبرار، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة أهل البيت، أصحاب أهل البيت عليهم السلام وحواريهم وغير حواريهم، كانت المواظبة على العباد ودوام الذكر. والقرآن الكريم صريح في ذلك إلى أبعد حد، أبعد حد يعني في أكثر من أنه قياما يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ذكر فكر في صراحة أكثر من أنه الصلاة كتابا موقوتا، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأمور اللي حافظينها حول الصلاة وعمود الدين، وإن قبلت قبل ما سواها، إن تركت ترك ما سواها. هذا بالنسبة للواجب. المستحب التعقيب مثلا بعد صلاة الصبح أهم من السفر للتجارة، أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض. هذه الكنوز الإلهية المودعة في المنظومة الثقافية، في النظام التثقيفي الإسلامي الديني، كلها تترك لأن قلوبنا ليست مشدودة إلى النبي وأهل بيته، قدوتنا في عند الغرب والغربيين. وإذا واحد بيعبر هذا التعبير للإمام الخميني، إذا واحد بيعرف له كلمتين إنجليزي أو أجنبي، بيقول الإمام بيحطهم بكتابه أنه هو يعني بيفهم كثير. هذا خروج من اليقين الثقافي، وقوع في جهنم الغزو الثقافي. هذه الدورة، دورة رجب وشعبان وشهر رمضان، من المهم جدا التفكير في في خصوصياتها وسنجد العجائب. من جملة العجائب هذه الجوائز الإلهية المودعة في الأعمال الخاصة بدورة رجب وشعبان وشهر رمضان، خصوصا في المحطات البارزة. أنه واحد مثلا بيصلي هالصلاة الفلانية فيعطى 100 قصر في الجنة. طيب 100 قصر في الجنة يعني شو؟ ألا إذا إجوا لولد مثلا، ولد صغير، أنه هذا حرام بكرة ممكن يحتاج وكذا، واحد بدي يحط له حساب بالبنك، يعمل له حساب بالبنك، هذا الرصيد صار عنده اعتبار، صار هو في يكفل حدا إلى آخره. طيب إذا هالمئة قصر شو بعرفنا نحن لغة الآخرة؟ هلا نحن لغة الإشارات الألعاب الأولمبية أو إشارات المرور مش كلها بنعرفها، فنجي بس نسمع أنه 100 قصر أو 100,000 قصر أو ما شابه شغلي. هلا الغزو الثقافي أول ما ضرب الزهر الورق والثواب، روايات الثواب الكثير. هلا مشايخ وحجاج وأنا وأنت وغيرنا مصير نلوي برقابنا، شو الشغلة هذا؟ خصوصا لما تكون المسألة غريبة جدا، من قبيل أنه اللي بيعمل عمل فلاني الله عز وجل بيزوجه 90 حورية. طيب أما النسوان فما بيقبلوا لأنه تعدد الزوجات الأربعة مش قبلانين، شو 90 هذه؟ وأما الرجال فبيقول لك شو 90 حورية. طيب فإذا قلنا لهذا الشخص اللي بيستغرب سواء أنا أو أنت، أنه إذا إجينا لجنين ببطن أمه وقلنا له أنت رح تصير رجال، طولك أكثر من 1.5 متر ورح تعيش 100 سنة وصير عندك مثلا شيء 40 حفيد ولد وحفيد وهيك أو أكثر. أنا شايف واحد على التلفزيون بإيران عنده 270 من 370 ولد وحفيد. فإذا الجنين ببطن أمه قال له أنت بدك تصير رجال وبدك تسافر بالطيارة وبالسيارة وتروح وتجي، ما بصدق، بيستغرب أكثر ما أنا وياكم نستغرب 90 حورية. لغة ما بنفهمها، خصوصا مع وجود احتمال عقلي سليم. مثلا أنه هذا اللي بنقال له 100,000 قصر يعني انعطى رصيد من الحسنات بعادل بالآخرة هالقد. فإذا صار يعمل سيئات بصير يحرق من هالحسنات هون. هلا ممكن يحرقهم كلهم من قديش وما يحصل شيء منهم، ممكن لا يحصل شيء. طيب ليش كثار؟ ليش 100,000 قصر بينحكى؟ هلا بالدنيا صار ينحكى عن الإعدام المكرر والعفو المكرر. الإعدام المكرر بلكي طلع شي رئيس جمهورية إجا وصدر عفو عام، عفو عام هذا عليه إعدامين، فراح واحد بظل واحد. والعفو المكرر كمان إنه إذا كان في شغلة معينة تستوجب إنه هذا العفو يبطل، الشغلة الثانية هي بتطلعه. مثلا شغلة مشمولة بالقانون اللي هيك طلع انه شغلة مش مشمولة الى اخره. فانه يكون الثواب عظيم جدا على عمل صغير. الامام الباقر عليه السلام بيقول ولولا ان الله زاد العبادة ما بلغوا، لولا هالزيادات ما حدا بيحصل شيء. مثل واحد صاروفي جدا، فلو ما انه عنده مصاري كثير كان بيقعد على الارض يا حكيم. الله عز وجل ارحم الراحمين، يريدنا ان نصل، فلذلك يعطي الثواب العظيم. هذه الليلة إذن ليلة عظيمة، ويومها بكرة غدا يوم عظيم، وينبغي أن نستعد لليوم من الآن. طبعا المكتوب يقرأ من عنوان وعمل الليل يدل كيف سنتعامل مع عمل الغد. يقول السيد ابن طاووس حول أحياء هذه الليلة: اعلم أنه إذا كانت ليلة النصف على ما أشرنا إليه ودلنا الله جل جلاله عليه. يعني السيد ابن طاووس شايف عظمة ليلة النصف من رجل، دلنا الله عليه، لأن علماء لما بيحكوا عن ليلة القدر بيقولوا بتنشاف ليلة القدر. هلا نحن الدارج عنا أنه بالضيع بيصدقوا أنه شاف ليلة القدر، بس انه والله بس واحد يصير هيك يعني انه متأثر هو بانه حضاري، انه ينسجم مع روح العصر مثل ما كان المرحوم يعبر، انه الى اخره بصير هالامور هذه يستحي فيها. هالثقافة اللي بيستحوا فيها كثار هي اللي لازم نشتغل على أساسها، هي ثقافة رسول الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق كبير، انتبهوا، هذا الفرق هو العمق بالفرق بين خط الإمام وغيره، العمق. وخلي يكون واضح أنه في عنا مراجع ما بيهتموا بهالمسائل، خلي يكون واضح جدا، في مراجع بيصطمتوا الأحكام وكذا، مستحبات قليل ما يقربوا صوبها، بعض المكروهات هيك بظل الأمور، حتى بالسيرة العملية مش حريصين على الأعمال. طبعا مش حرام لأنه هن مش عم يدركوا واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتصر على الواجب، بعدين المستحب بالنسبة له بيختلف. فمستحب عنا صلاة الليل بالنسبة له للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بعدين شو هي صلاة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منها أو زد عليه، يعني نصفه حواليه. فالمستحبات الذكر الدائم، العبادة، الصلاة الدائمة، الصوم الدائم، الصدقة الدائمة، الأضحية، الحيفيات المختلفة، المجال العبادي مهم. فينبغي أن يكون المصدق لله والرسول الموافق للإقبال والقبول على قدم المراقبة طول ليلته، درائب نفسه. فإذا أنا وياك بدنا نشغل بالسوالف، أنت بدنا نفكر، نشغل بالسوالف هون، أتعبنا ورحنا مثلا نعسانين، صلينا ركعتين ونمنا وراح، خلص راحت الليلة. مفهوم ليلة الأحياء بغير الشهر الحرام مفهوم عظيم جدا، بدنا نلتفت لحرمته، فكيف بالشهر الحرام؟ يعني وضعنا نحن عادة بالأحياء ما بينسجم مع ليلة خارج الشهر الحرام، فكيف بدنا، يعني شو لازم نشتغل حتى نوصل للانسجام مع ليلة أحياء بالشهر الحرام؟ على قدم المراقبة طول ليلته والاعتراف لله جل جلاله بالمنة العظيمة في استصلاحه لخدمته وعبادته. إلهي وفقتني الحمد لله أنه قادر هلأ أن أصلي، قادر أذكر، قادر أتعبد. ويصحبها حضور القلب بين يدي الرب مشغول الخاطر والسرائر والظواهر بمجالسة مولاه، يعني يشعر أنه عم يحكي مع الله عز وجل، مالك الأوائل والأواخر، واجدا أنس المحاضرة، أنس الحضور، يعني بحس بأنه بين يدي الله عز وجل ويأنس بهذا الحضور، حضوره سبحانه وتعالى. ولذة المحاورة لذة المناجاة وشرف المجاورة. وإذا قرب طلوع فجرها، هي نقطة حساسة ومهمة جدا، كل موسم عبادي خصوصا ليالي الأحياء، هلا الحديث هون صار قريب وقت طلوع الفجر، ساعتها اللي تعبد بها الليلة بده يسلم عباداته للمعصوم اللي هو خفير المكلف بهذا اليوم. انه مثلا بكرة الأحد المخصص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فقرب طلوع الفجر بده يتسلم العمل. انتبهوا، يعني كل عمل عبادي بجانب وهذا العمل بجانب تاني، لأنه عم نقول له سيدي تمم نقص عملي بما أتاك الله تعالى. ممكن العمل ناقص وما بينقبل، بس بهالطلب هذا العمل يقبل. فلذلك بيقول السيد ابن طاووس، طبعا مسألة خفير اليوم أنه المعصومين السبت للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحد لأمير المؤمنين سلام الله عليه، الاثنين للاثنين اللي بعد الأمير، هيك بنحفظها أحسن، يعني الحسنين، الثلاثة للثلاثة اللي بعد الحسنين، والأربعة للأربعة اللي بعد الثلاثة، والخميس للإمام العسكري سلام الله عليه، والجمعة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإذا قرب، هذا الحديث عن خفير اليوم روايات موجودة، علمائنا بيأكدوا، من جملة العلماء اللي بيأكدوا على خفير اليوم السيد ابن طاووس والإمام الخميني رضوان الله عليه. مسألة يعني مش انه هي مسألة درويش
يصيروا يلور آبهم لأنه هو مثقف وبيكتب له مقال للتلفزيون أو الإذاعة أو شيء كوع هيك بالعمل التنظيمي سواء بالحزب أو بالحركة. هذا البلاء موجود ننتبه له. هي الثقافة الأساسية، ثقافة رجب وشعبان وشهر رمضان، هي الثقافة الإسلامية. أمس قلت لكم السيد القائد ليلة الأربعاء ذكرت أو ليلة الجمعة، السيد القائد أكد في آخر خطبة بثها تلفزيون المنار على أعمال شهر رجب، وتحدث كيف أن ظاهرة ملفتة في إيران شباب بجميع أنحاء إيران بسجلوا بالدور أسماءهم، بيحجزوا أماكن بالمساجد، كيف السواح بيحجزوا أماكن بالفنادق، شباب بجميع أنحاء إيران بيحجزوا بشهر رجب أماكن بالمساجد للاعتكاف بشهر رجب، للاعتكاف للتعبد. أما أنه نعتبر نحن خط الإمام الخميني والمقاومة عزها الله، أنه يعني أو حزب الله أو الحركة أو حزب الدعوة أو حزب الإخوان المسلمين أو من، أنه هذا شأن سياسي، شأن سياسي ودنا نحكي، نحكينا شوية فكر وحقوق المرأة ومدري شو شغلي ونصة الحكي ما لطعم، ما إله فائدة، لا يعود بفائدة، ويكثر غير المتدينين، بطلع أولادنا بالنتيجة مش عنا، ما عم نربيهم تربية إسلامية. فإذا لاحظنا خطر الأنترنت وما بعد الأنترنت ومشاكله، هلا النتيجة بكل صراحة ووضوح أولادنا ليسوا عندنا، أولادنا مسجلين بالأطر هذه يعني الأنترنت والواتساب وشغلات والخصوصيات والمشاكل اللي هني، يعني مين اللي عم يبني ذهنيتهم؟ مش نحن، الآخرين عم يبني، لأنهم بنوا ذهنيتنا قبل بناء هجين، فصرنا نحن مثل الحجل اللي صار بده يتعلم مشي، او الغراب اللي يتعلم مشيه الحجل، نسي مشيته، او على الطريقه العراقيه لا حظت برجالها ولا اخذ السيد علي، لا ظلينا على ثقافتنا ولا حصلنا ثقافه، هجين هجين مش معروف كيف شكله، هذا بلاء منتشر. والأدهى من ذلك انه هول المفرنجين بتصوروا حالهم انه هن المثقفين، هن الحضاريين، هن اللي بيقدروا يحكوا مع الغرب ويحملوا الإسلام للعالم. أي إسلام بيحملوا؟ إسلام اللي أكدته، يعني اللي بني على طريق الإرشاد الأسري اللي جاي من الغرب، وما في بالغرب أسرة حتى نقول بدنا نأخذ منهم، أو مثلا المناهج التربوية أو علم النفس أو أي إسلام بدنا نعرضه على العالم. طيب إذا كنا نستحي بها الأعمال العبادية ونعتبرها هذه للدراويش بالحديقة الخلفية للثقافة، مفاتيح الجنان هيك بحطوا واحد على جنب بيستحي فيه، بعض المرات بالسنة مرة مرتين شو يصير؟ إذا هيك معناها مطولين حتى نوصل لخط الإمام الخميني، مطولين، ما له علاقة خط الإمام بهذا الجانب إطلاقا. أنا من الأشخاص اللي معايش عمل إسلامي قبل الإمام الخميني، وشفت الإمام الخميني، أنا كاتب بوضوح هذا الكلام نزل بمجلة العهد بدون اسمي لما توفى الإمام، في بتلاقوها فقرة أسلمنا على يديك. فأنا أنصح نفسي والجميع أن نقف عند خصوصية أنه عبد الله المسدد الإمام الخميني أعادنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. اللي صار عنا بلبنان وبغير لبنان حتى بإيران كثار قالوا خط إمام، بس مين اللي استمر بخط الإمام هو محل الكلام. في ناس كانوا يقولوا عن حالهم خط إمام بإيران هي هم إصلاحيين صاروا وضد السيد القائد إلى آخره. الفرق مش بالموقف السياسي، الفرق بالسيرة بالسلوك بالمنهج الثقافي، البناء الثقافي. وسيبقى هذا الفرق إذا لم نعتمد الاهتمام برجب. طيب الآن السيد القائد كيف يتحدث عن رجب وشعبان وشهر رمضان؟ نحن عملنا الثقافي هل هو ترجمة لخطاب السيد القائد؟ إذا نحن ولاية فقيه، هذه ولاية الفقيه، ويجب أن نلتزم بذلك. لا شك أنه كل الإخوان المعنيين حريصين، بس في خلل ثقافي نتيجة الغزو الثقافي واصل إلى حيث أنه يحسب الإنسان أنه يحسن الصنعة، يعتبروا هذا الشغل اللي عم ينشغل هذا هو المطلوب. في الختام، الشرط الأساسي لإحراز النصر في هذا العصر في خط المقاومة الإسلامية الثقافة اللي حملوها شهداء المقاومة الإسلامية، شهداء المواظبة على زيارة عاشوراء، مجالس العزاء، صلاة الليل والأوراد والعبادات، هذا مسلمات ما قبل الفتح، هذا ثقافتهم كانت، لأنه سمعوا من الإمام الخميني رضوان الله عليه كيف عم يحكي عن الإسلام، وسامعين من أجدادهم وآبائهم علماء لبنان عبر القرون كيف شو الثقافة اللي نقلوها، فشافوا تطابق فانشدوا. أحد آباء الشهداء هو بيقول لي ابنه توجه للمقاومة فحاول يمنعه، قال له يا أبوي مش أنت ربيتني، يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله، شو القصة؟ أنا بدي استشهد طريق سيد الشهداء، أنت دائما تقول يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. روحية هؤلاء الشهداء والشهداء الأحياء المجاهدين الأبرار المنتظرين هي روحية الثقافة. الشرط الحصري لإحراز النصر ومواصلة الانتصارات التي هي في هذا العصر تختلف عن كل العصور السابقة، نحن بحمد الله ننتقل من نصر إلى فتح، وحقيقة على يد سماحة السيد القائد ولي أمر المسلمين، ولا شك أنه ولا شك أنه في خصوصية لسماحة الأمين العام السيد حسن، أنه وصل خطاب الإمام الخميني رضوان الله عليه إلى العالم العربي من سماحة السيد حسن، وعمليات مجاهدي وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله. فلذلك نحن ننتقل من نصر إلى فتح، يعني إلى نصر أكبر، لكي نكون من أهل هذه المسيرة ونبقى في هذا الخط يجب أن ننتبه لمسألة العبادات والمنظومة الثقافية الدينية، النظام الثقافي الديني، ثقافة الأحكام الخمسة، مش ثقافة الحكم ونص. حكم ونص أنه نهتم بثلاث أرباع الواجبات وبترك ثلاث أرباع المحرمات بصير واحد ونص، لا، ثقافة الأحكام الخمسة، بدنا نحرص على ترك المحرمات وعلى فعل الواجبات والاهتمام بالمكروهات والمستحبات. المباح بظل في مباح، بس بعض علمائنا بيقول تستطيع ان تحول كل مباح الى مستحب. انت مباح لك تنام هالنص ساعة زيادة، لكن اذا انت مثلا نمتها بنية ان تتقوى على العباد، يعني فيك هلا تنام وفيك ما تنام، او بتقوم بتنام حتى تتقوى على العباد، صارت مستحبة. الشرط الأساسي أن نتصالح مع هذه الثقافة، عندئذ إذا تصالحنا مع هذه الثقافة سنجد أنفسنا نحمل هم الإسلام والمسلمين ونكثر الدعاء. الآن الشخص في هذا العصر قد يكون يعيش على مقرب جدا من مساحة الجهاد والشهادة، ويكون عدوا وإن كان بالظاهر بأيد بالحكي. مثلا المرحلة اللي احنا فيها هي الحشرة الموجودة اللي بدت ان شاء الله تحلحل الان، ان شاء الله يكون النصر قريب. ما هو الهم الذي حملته انا وانت، وكم ألحينا بالدعاء؟ يجب ان نكون في قلب المعركة دائما من خلال الدعاء، وإلا فنحن لا نحمل هم الإسلام والمسلمين. وإذا اجينا لليلة نصف من رجب او غيرها وبدنا نعمل احياء، الملائكة يقولوا اسماءكم مش عنا، لأنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الملائكة بدن يكتبوا أعمال مين؟ أعمال المسلمين اللي صاروا مؤمنين. إذا واحد مش مسلم أصلا ما إله اسم، الملائكة جايين بدن يكتبوا الأعمال، هذا ما إله اسم، هلا لما بينزلوا الملائكه بدهم يكتبوا اعمال العباد، بيكتبوا اعمال البوذيين، بيكتبوا اعمال الكفار؟ لا، جين هل اللي بيتعبدوا الله عز وجل. فاذا واحد لا يحمل هم الاسلام والمسلمين اسمه مش موجود مع الملائكه، فبيكون عم بخبص هيك على الفاضي، يعني يخبط وخبط عشواء. فاذا الشرط الاساسي ان نتصالح مع الثقافه ونحرص عليها بوعي، مش انه والله واحد اجى قال لي اعمل هالمستحب انا عم بعمله، لا. اي مستحب او مكروه او غيره اذا مش مروي عن المعصوم لا اهتم به اطلاقا. اذا الفرق بين العرفان الصادق والعرفان الكاذب، والا انه شغل واحد خطر بباله هيك انا والله شفت منام ولازم اعمل هيك، شو منام؟ نحن فيئين بنرتكب كبائر، ليش بس ننام ونصير نعروض ونصير وحي يوحى؟ على اي اساس يعني؟ فطبيعي جدا انه نتصالح مع ثقافة العبادات، لكن بشرط الالتزام بما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ونلح الدعاء لنصرة الإسلام والمسلمين. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء الإسلام في القصير، وشهداء المقاومة الإسلامية عز الله في كل مكان، وشهداء الإسلام في البحرين والعراق والحجاز والباكستان واليمن والشام وفلسطين، إلى الجميع خصوصا شهداء الأحداث الأخيرة رضوان الله تعالى عليهم ورزقنا من بركاتهم، إلى الجميع، إلى أرحامنا الموتى المنسيين وأموات الحاضرين والسامعين والذين ينتظرون منا هدايا هذا الموسم الإلهي، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.